بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، إليه فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند قول الإمامان الرازيان، وأن الله عز وجل مستو على عرشه باين من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. تعليق قال الشيخ النجم رحمه الله يعني أنه مستو على عرشه بلا كيف، ولا يجوز أن نكيف الاستواء، وقد أنكر السلف على ما سال عن الكيفية. فأثر عن مالك أنه قال لمن قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم معناه عند العرب، والكيف مجهول، وما راك إلا رجل سوء أخرجوه، أي من المسجد أو من الحلقة التي في البيت، الله أعلم. قال فائدة، قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق وكيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في موضع الأول في سورة الأعراف عند قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضوع الثاني قال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضوع الثالث وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. الموضوع الرابع وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. الموضوع الخامس وقال في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. وقال الموضع السادس وقال في سورة ألف لام ميم سجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضع السابع وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشيخ النجمي رحمه الله: في هذه السبعة المواضع أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. والاستواء في اللغة يراد به العلو والاستقرار، كذلك ارتفع وصعد، إلا أن المراد به في هذه الآيات العلو والاستقرار. ولم يعد السلف رحمهم الله قول الله عز وجل في سورته فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، من هذا المعنى، أي من العلو والاستقرار، وإنما المقصود منها أي الاستواء إلى السماء أنه قصد إلى السماء. والاستواء له معان، فمتى عدي فإنه يعد بعلى إذا قصد به العلو والاستقرار. الرحمن على العرش استوى، أي على واستقر، ويعدى بإلى ثم استوى إلى السماء، أي إذا كان معناه القصد إلى الشيء. فقوله سبحانه ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد إلى خلقها، ويعدى بالواو ويراد بها المساواة. يقال استوى الماء والخشبة. ويأتي بدون، أي الاستواء بدون حرف تعدية، ويكون المقصود به نضج وكمل. والله سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي معناه نضج وكمل. إذن فالاستواء في هذه الآيات السبع متعد بعلى، بعلى ومقصود به العلو والاستقرار. والله سبحانه وتعالى أمرنا إذا استوينا على المركوبات التي سخرها لنا من إبل وخيل وبغال وحمير من المصنوعات الحديثة كالسيارة والطائرة وما أشبه ذلك، أن نذكره ونسبحه على تسخيره هذه المركوبات لنا، كما قال تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والمهم أن هذه الآيات السبع خبر الله فيها عن نفسه أنه استوى على العرش، وهذا الاستواء المتعدي بعلى يؤدي معنى على واستقر. ويجب أن نعتقد أن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه بذاته، باين من خلقه وعلمه بكل مكان، أي أنه مطلع على عباده ومهيمن عليهم وقادر عليهم. ونأخذ من هذه الآيات أن الله مستوى على عرشه فنثبت له حكم الاستواء، ونثبت له بأنه باين من خلقه، ونثبت له أنه عال على كل مخلوقاته، ونثبت له أنه مطلع على عباده وعالم بهم وعالم بكل ما يجري منهم من أعمال وحركات ووساوس وخطرات، وأنه سبحانه بصير، وأنه يتصرف في عباده كيف يشاء. والمأثور عن السلف أنهم ينكرون السؤال عن كيفية الاستواء، ولما سئل مالك رحمه الله أن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرك وعلت الرحضاء، أي عله العرق، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولا يجوز لنا أن نقول كيف استوى، ولا يجوز لنا أن نقبل هذا السؤال كما لم يقبله مالك، وإنما علينا أن نؤمن بالاستواء على العرش اللائق به، ونؤمن أن العرش سقف المخلوقات، ونؤمن بأن العرش يحمله ملائكة، يحمله اليوم 4، وإذا كان يوم القيامة يحمله 8، كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ونحكم على من أول الاستواء، أي غير معناه، ونحكم على من أول الاستواء بالاستياء بأنه مبتدع. ثم قال أحاط بكل شيء علما، يعني أن الله عز وجل لما استوى على العرش لم يكن غافلا عن خلقه، بل هو مطلع عليهم عالم بهم، يطلع على كل حركاتهم وسكناتهم وخفايا أمورهم. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعليق بهذه الآية نفي المماثلة عنه سبحانه وتعالى، وإثبات لصحتي السمع والبصر. فإذا قال إمام السعدي رحمه الله في تفسيره ليس كمثله شيء، أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا على ولا في أفعاله، لأن أسماؤه كلها حسنى، وصفاته صفة كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء انفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وهو السميع أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير يرى دبيب النملة السوداء في ظلمة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سيران القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وعلى المعطلة في قوله تعالى وهو السميع البصير. ثم قال وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. التعليق: وأقول إثبات رؤية الله في الآخرة هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة ومن نحوهم، فهم لا يعترفون بالرؤية في الآخرة علما بأن الله قد أثبتها في كتابه حيث يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة نحن ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قوله يراه أهل الجنة بأبصارهم يعني أن الله عز وجل يمكن أهل الجنة من رؤية وجهه سبحانه وتعالى وسماع كلامه على سبيل الإكرام لهم، ويمنع ذلك عن الكفار كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا قال شيخ الإسلام العقيدة الواسطية في إثبات رؤية المؤمن لربهم قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأراك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسكون من رحيق مختوم. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفي هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. انتهى كلامه. قال الشيخ النجم رحمه الله قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، النظرة هي البهاء والحسن والرونق، وإلى ربها ناظرة، هذا في إثبات الرؤية للمؤمنين وأنهم يرون ربهم في الجنة. وقول الله تعالى على الأرائك ينظرون، هذا في إثبات النظر لهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى ما يريدون من أنواع الملاذ في الجنة. وقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى جار ومجرور في محل رفع خبر متقدم مقدم، وفعل أحسنوا صلة أي أحسنوا في أعمالهم لمطابقتها شريعة الله عز وجل بإيقاعهم لها خالصة لله عز وجل. الحسنى مبتدأ مؤخر وهي الجنة، قوله ورب وزيادة معطوف على الحسنى، وهذه الزيادة قد تبين أنها رؤية الله في الآخرة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا وكثير من التابعين وأتباع التابعين. وبالجمل فالمراد بالزيادة في الآية يشمل كل ما يؤدي الله المؤمنين بعد دخول الجنة، وأحسنه وأفضله النظر إلى وجهه إلى وجه الله عز وجل، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قوله لهم فيها ما يشاءون أي في الجنة، وقوله ولدينا مزيد أي كشف للحجب عن وجهه ورؤيتهم له بتمكينهم من ذلك، وتلك أظل نعمة ينعم أفضل نعمة ينعم بها عليهم بعد دخول الجنة، وما يلقون فيها من لذات وحبور ونعيم. أما السنة فقد ثبتت عن رؤية الله عز وجل أيضا في حديث رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وقد قال أهل العلم في ذلك إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، ومعنى ذلك أننا نرى الشمس والقمر رؤية بلا إحاطة، فكذلك أيضا المؤمنين لهم وكذلك رؤية المؤمن لربهم في الجنة فهي رؤية بغير إحاطة، وكما قال وكما أن الناس يرون الشمس والقمر في الدنيا حينما تكون هذه الرؤية في يوم صحو أو في ليلة بدون سحاب، كذلك أيضا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة بدون إحاطة. انتهى كلام شيخنا النجم رحمه الله من التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية. آخر مسألة، والجنة حق والنار حق. تعليق قال شيخنا النجم رحمه الله أي من أنواع الإيمان الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، أي لكل منهما أهلا، فأهل الجنة المؤمنون المتقون وأهل النار الكافرون والمنافقون. فائدة، قال شيخ النجم رحمه الله قال إمام أهل السنة الإمام أحمد وإن الله خلق الجنة قبل الخلق، خلق لها أهلا ونعيمها دائما، من زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، وخلق النار قبل خلقه الخلق وخلق لها أهلا وعذابها دائم. قال الطحاوي رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله وكل شيء مما وجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح ليس يفنى شيء من هذا أبدا. وقال الإمام الأجري رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا، وأن أهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ويشهد. قال الإمام الأجوري رحمه الله نعم. قال الإمام الأجوري رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا، وأن أهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدا. وقال الإمام الصابوني رحمه الله ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. وقد قال ابن حزم رحمه الله الاتفاق والإجماع على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، فقال اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها. وقال في مراتب الإجماع وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام. قال الأصبهاني رحمه الله في الحجة ببيان المحجة والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان لأنهما خلقتا للأبد لا للفناء. قال أيضا وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذه الأشياء. قال الطحاوي وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي قال وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى كل شيء من هذه الدنيا. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث. وقال ابن قدامة رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ما وأوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة والنار مخلدون فيها والجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم في مبلسون. وقال ويؤتى بالموت في سورة كبش أملح فيذبحون بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وقال مرعي الحنبلي رحمه الله في توفيق الفريقين على خلود أهل النار أهل الدارين وقال مرعي الحنبلي رحمه الله اعلم وفقك الله تعالى أن مذهب أهل الحق هو الحق، أي في كل مسألة هو الحق في كل مسألة، ومذهبهم أن الجنة والنار موجودتان الآن خلافا للمعتزلة، وإنما هما باقيتان لا يفنيان ولا يفنى أهلها خلافا للجمهور حيث ذهبوا إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما. قال السفاريني في الدرة المضية واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. وقال الصنعاني رحمه الله إن هذه المسألة وهي فناء النار لا تعرف في عصر الصحابة ولا دارت بينهم، فليس نفي ولا إثبات، بل الذي عرفوه فيها وما في الكتاب والسنة من خلود أهل النار أبدا، وأن أهلها ليسوا منها بمخرجين، وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين. وأخيرا قال الصديق حسن خان رحمه الله: والجنة دار أوليائه، والنار عقابه وأعدائه، وأهل السنة وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم فيهم يبلسون. قد خلقت الجنة وما فيها أي من النعيم، خلقت النار وما فيها خلقهم الله عز وجل قبل القيامة، وخلق لهما ولا يفنيان أبدا. وكما تقدم أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، وأنهما موجودتان، وأن من مات قامت قيامته. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. وقال في موضع آخر: والقبر روضة من الجنان، أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعده أشد، ويل لعبد عن سبيل الله يصد. ثم قال وقد عقد الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله عن الجنة والنار البحث الثالث في دوامها وبقائها بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، كما قال ذلك في معارج القول المجلد الثاني 7863. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، تلي فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند قول الإمامان الرازيان، وأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. تعليق قال الشيخ النجم رحمه الله: يعني أنه مستو على عرشه بلا كيف، ولا يجوز أن نكيف الاستواء، وقد أنكر السلف على ما سال عن الكيفية. فأثر عن مالك أنه قال لمن قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم معنى عند العرب، والكيف مجهول، وما راك إلا رجل سوء أخرجوه، أي من المسجد أو من الحلقة التي في البيت، الله أعلم. قال فائدة: قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق وكيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في موضع الأول في سورة الأعراف عند قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضوع الثاني قال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضوع الثالث وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. الموضوع الرابع وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. الموضوع الخامس وقال في سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. وقال الموضع السادس وقال في سورة ألف لام ميم سجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الموضع السابع وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشيخ النجمي رحمه الله في هذه السبعة المواضع أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. والاستواء في اللغة يراد به العلو والاستقرار، كذلك ارتفع وصعد، إلا أن المراد به في هذه الآيات العلو والاستقرار. ولم يعد السلف رحمهم الله قول الله عز وجل في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان من هذا المعنى، أي من العلو والاستقرار، وإنما المقصود منها أي الاستواء إلى السماء أنه قصد إلى السماء. والاستواء له معان، فمتى عدي فإنه يعد بعلى إذا قصد به العلو والاستقرار، الرحمن على العرش استوى أي على واستقر، ويعد بإلى ثم استوى إلى السماء إذا كان معناه القصد إلى الشيء. فقوله سبحانه ثم استوى إلى السماء وهي دخان أي قصد إلى خلقها، ويعدى بالواو ويراد بها المساواة، يقال استوى الماء والخشبة. ويأتي بدون أي الاستواء بدون حرف تعدية، ويكون المقصود به نضج وكمل. والله سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي معناه نضج وكمل. إذا فالاستواء في هذه الآيات السبع متعد بعلى ومقصود به العلو والاستقرار. والله سبحانه وتعالى أمرنا إذا استوينا على المركوبات التي سخرها لنا من إبل وخيل وبغال وحمير من المصنوعات الحديثة كالسيارة والطائرة وما أشبه ذلك أن نذكره ونسبحه على تسخيره هذه المركوبات لنا، كما قال تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والمهم أن هذه الآيات السبع أخبر الله فيها عن نفسه أنه استوى على العرش، وهذا الاستواء المتعدي بعلى يؤدي معنى على واستقر. ويجب أن نعتقد أن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه بذاته باين من خلقه وعلمه بكل مكان، أي أنه مطلع على عباده ومهيمن عليهم وقادر عليهم. ونأخذ من هذه الآيات أن الله مستوى على عرشه فثبت فنثبت له حكم الاستواء، ونثبت له بأنه باين من خلقه، ونثبت له أنه عال على كل مخلوقاته، ونثبت له أنه مطلع على عباده وعالم بهم وعالم بكل ما يجري منهم من أعمال وحركات ووساوس وخطرات، وأنه سبحانه بصير، وأنه يتصرف في عباده كيف يشاء. والمأثور عن السلف أنهم ينكرون السؤال عن الكيفية، عن كيفية الاستواء. ولما سئل مالك رحمه الله أن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرك وعلته الرحضاء، أي عله العرق، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولا يجوز لنا أن نقول كيف استوى، ولا يجوز لنا أن نقبل هذا السؤال كما لم يقبله مالك، وإنما علينا أن نؤمن بالاستواء على العرش اللائق به، ونؤمن أن العرش سقف المخلوقات، ونؤمن بأن العرش يحمله ملائكة، يحمله اليوم 4، وإذا كان يوم القيامة يحمله 8، كما قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ونحكم على من أول الاستواء، أي غير معناه، ونحكم على من أول الاستواء بالاستياء بأنه مبتدع. ثم قال أحاط بكل شيء علما، يعني أن الله عز وجل لما استوى على العرش لم يكن غافلا عن خلقه، بل هو مطلع عليهم عالم بهم، يطلع على كل حركاتهم وسكناتهم وخفايا أمورهم. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعليق بهذه الآية نفي المماثلة عنه سبحانه وتعالى، وإثبات لصحتي السمع والبصر. فإذا قال إمام السعد رحمه الله في تفسيره ليس كمثله شيء، أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا على ولا في أفعاله، لأن أسماؤه كلها حسنى، وصفاته صفة كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء انفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وهو السميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. البصير يرى دبيب النملة السوداء في ظلمة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سيران القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى المعطلة في قوله تعالى وهو السميع البصير. ثم قال وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. التعليق، وأقول إثبات رؤية الله في الآخرة هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة ومن نحوهم، فهم لا يعترفون بالرؤية في الآخرة علما بأن الله قد أثبتها في كتابه، حيث يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة نحن ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قوله يراه أهل الجنة بأبصارهم، يعني أن الله عز وجل يمكن أهل الجنة من رؤية وجهه من رؤية وجهه سبحانه وتعالى وسماع كلامه على سبيل الإكرام لهم، ويمنع ذلك عن الكفار كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا قال شيخ الإسلام العقيدة الواسطية في إثبات رؤية المؤمن لربهم قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأراك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريقا طريق الحق. انتهى كلامه. قال الشيخ النجم رحمه الله: قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، النظرة هي البهاء والحسن والرونق، وإلى ربها ناظرة، هذا في إثبات الرؤية للمؤمنين وأنهم يرون ربهم في الجنة. وقول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، هذا في إثبات النظر لهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى ما يريدون من أنواع الملاذ في الجنة. وقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قوله: للذين أحسنوا الحسنى جار ومجرور في محل رفع خبر متقدم مقدم، وفعل أحسنوا صلة، أي أحسنوا في أعمالهم لمطابقتها شريعة الله عز وجل، بإيقاعهم لها خالصة لله عز وجل. الحسنى مبتدأ مؤخر وهي الجنة، قوله ورب وزيادة معطوف على الحسنى، وهذه الزيادة قد تبين أنها رؤية الله في الآخرة، وكثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثبت ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا وكثير وكثبت ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا وكثير من التابعين وأتباع التابعين. وبالجمل، في المراد بالزيادة أي في الآية يشمل كل ما يؤدي الله المؤمنين بعد دخول الجنة، وأحسنه وأفضله النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قوله لهم فيها ما يشاءون أي في الجنة، وقوله ولدينا مزيد أي كشف للحجب عن وجهه ورؤيتهم له بتمكينهم من ذلك. وتلك أظل نعمة ينعم أفضل نعمة ينعم بها عليهم بعد دخول الجنة، وما يلقون فيها من لذات وحبور ونعيم. أما السنة فقد ثبتت عن رؤية الله عز وجل أيضا في حديث رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وقد قال أهل العلم في ذلك إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، ومعنى ذلك أننا نرى الشمس والقمر رؤية بلا إحاطة، فكذلك أيضا المؤمنين لهم وكذلك رؤية المؤمن لربهم في الجنة فهي رؤية بغير إحاطة، وكما قال: وكما أن الناس يرون الشمس والقمر في الدنيا حينما تكون هذه الرؤية في يوم صحو أو في ليلة بدون سحاب. كذلك أيضا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة بدون إحاطة. انتهى كلام شيخنا النجم رحمه الله من التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية. آخر مسألة: والجنة حق والنار حق. تعليق قال شيخنا النجم رحمه الله: أي من أنواع الإيمان الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. أي لكل منهما أهلا، فأهل الجنة المؤمنون المتقون، وأهل النار الكافرون والمنافقون. فائدة: قال شيخ النجم رحمه الله، قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: وإن الله خلق الجنة قبل الخلق، خلق لها أهلا ونعيمها دائما، من زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر. وخلق النار قبل خلقه الخلق، وخلق لها أهلا وعذابها دائم. قال الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: وكل شيء مما وجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. وقال الإمام الأجري رحمه الله: وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا، وأن أهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ويشهد قال الإمام الأجري رحمه الله وقد نعم قال الإمام الأجري رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا، وأن أهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدا. وقال الإمام الصابوني رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. وقد قال ابن حزم رحمه الله: الاتفاق والإجماع على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، فقال: اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها. وقال في مراتب الإجماع: وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام. قال الأصبهاني رحمه الله في الحجة ببيان المحجة: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان لأنهما خلقتا للأبد لا للفناء. قال أيضا: وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذه الأشياء. وقال الحافظ عبد الغني المكرسي رحمه الله في كتاب تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المكرسي، قال: وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى كل شيء من هذه الدنيا. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله:
والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث. وقال ابن قدامة رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ما هو أولياؤه أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة والنار مخلدون فيها، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم في مبلسون. وقال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبحون بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وقال مرعي الحنبلي رحمه الله في توفيق الفريقين على خلود أهل النار أهل الدارين: وقال مرعي الحنبلي رحمه الله: اعلم وفقك الله تعالى أن مذهب أهل الحق هو الحق، أي في كل مسألة هو الحق في كل مسألة، ومذهبهم أن الجنة والنار موجودتان الآن خلافا للمعتزلة، وإنما هما باقيتان لا يفنيان ولا يفنى أهلها، خلافا للجمهور حيث ذهبوا إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما. قال السفاريني في الدرة المضية: واجزم بأن النار كالجنة، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. وقال الصنعاني رحمه الله: إن هذه المسألة وهي فناء النار لا تعرف في عصر الصحابة ولا دارت بينهم، فليس نفي ولا إثبات، بل الذي عرفوه فيها وما في الكتاب والسنة من خلود أهل النار أبدا، وأن أهلها ليسوا منها بمخرجين، وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين. وأخيرا قال الصديق حسن خان رحمه الله: والجنة دار أوليائه، والنار عقابه لأعدائه، وأهل السنة وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم في مبلسون. قد خلقت الجنة وما فيها أي من النعيم، خلقت النار وما فيها خلقهم الله عز وجل قبل القيامة، وخلق لهما ولا يفنيان أبدا. وأنهما موجودتان، وأن من مات قامت قيامته، وقال الشيخ حافظ رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. وقال في موضع آخر: والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله يصد. ثم قال وقد عقد الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله عن الجنة والنار البحث الثالث في دوامها وبقائها ببقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، كما قال ذلك في معارج القول المجلد الثاني 8863. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.